بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل.
باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأس الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك. عبيد الله هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى، ابن صاحب الرواية، فيقول أحيانا حدثني أبي، ويقول أحيانا حدثني يحيى بن يحيى، ويقول أحيانا حدثني عن مالك فيضمر. حدثني يحيى بن يحيى الليثي المصمودي، الليثي بالولاء وإلا فهو مصمودي بربري، توفى سنة 34 و200. ومتى مات عبيد الله؟ 98 و200. قال: حدثنا مالك. متى مات مالك؟ 79 و100. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام زيد بن خويلد. أحسن. هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، الأسدي القرشي المدني الإمام. نحن كنا ذكرنا ترجمته في مجالس الموطأ فلا معنى لإعادتها. مات رحمه الله سنة 46 و100. عن فاطمة بنت المنذر، فاطمة بنت المنذر هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام إلى آخره، فهي تقرب له. لا، فاطمة بنت المنذر بن الزبير، وهو عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير، ابنة عمه، هي ابنة عمه، وهي زوجته، هي ابنة عمه وهي زوجته. الزبير بن العوام جدهما، وأسماء بنت أبي بكر هذه التي تحدث عنها جدتها. وانظروا إلى، هم يقولون إنها كانت تكبره بنحو 13 سنة، هي عندها 13 عام ويلا تولد، ولم يمنعه ذلك من أن يتزوجها. لماذا؟ لأن امرأة عالمة، لأنها امرأة صالحة، ولأنها من أهل بيت صلاح. ولذلك ما احتاج هشام بن عروة أن يطلب العلم عند غير أهله، يحدث عن أبيه ويحدث يعني عن زوجته ويحدث عن عمه عن فاطمة بنت المنذر أنها سألت أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر، أبو بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، ما اسمه أبي قحافة؟ خلاف الأثر أن اسمه عثمان، هو أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. يعني ينبغي للمسلمين أن يحفظوا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عموما، وخاصة طلبة العلم يعيبهم جدا أن يكونوا طلبة علم ويحفظون القرآن ويدرسون المتون وتسألهم عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجيبونك إلى عدنان، هذا لا عذر فيه لطلبة العلم وهو مستحب في حق غيرهم. ثم أنتم الآن عندما تفهمون تحفظون نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، عندما يجيئكم بعد ذلك أنساب أصحابه تعرفون، لا تحتاجون من حفظ الأسماء إلا إلى الموضع الذي يلتقون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يلتقي معه في تيم بن في مرة، هذا يلتقي معه في كعب، هذا يلتقي في قصي، هذا في عبد المطلب، هذا في هاشم، وحينئذ أيضا تستطيع الميز بين الصحابة أيهم أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إذا سألت أنا أحدكم أيهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، أبو بكر أم عمر، ما الجواب؟ مشكلة ألا يجيبني أحد. أبو بكر أقربهما، لأن أبا بكر لماذا؟ أيوة، وعمر لا غلط، هذاك يلتقي معه في مرة والآخر يلتقي معه في كعب، مرة ابن، وهذاك يلتقي معه في كعب، لأن عمر بن الخطاب من ولد عدي بن كعب، والرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر من أولاد مرة بن كعب. طيب زيد،
أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة الصديقة الصديقية، ما الفرق بينهما؟ الصديقة نسبة إلى الصدق، والصديقية نسبة إلى الصديق. الصديقة لأن ربنا صدقها وبرأها من الكذب فهي صديقة، وصديقية نسبة إلى الصديق أبيها. متى رضي الله عنها؟ سنة 57، وقيل سنة 58، وقيل سنة 59. نعم.
أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس،
قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، الشمس خسفت ورسول الله كما سمعتم في سرد السارد يصلي بالناس صلاة الكسوف، وأسماء أتت عائشة، معناها أن عائشة كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وفي هذا دليل على أن النساء أيضا يشرع لهن أن يصلين صلاة الكسوف. وقالت خسفت الشمس، وهذا فيه دليل على من ذهب من أهل اللغة أن الذي يخسف القمر فقط لا الشمس، وأن الشمس تكسف فيقولون كسفت الشمس ويقولون خسف القمر، ويقال صلاة الخسوف للقمر ويقولون صلاة الكسوف للشمس، وهذا خلاف بين أهل اللغة موجود، وهذا ينصر قول من قال منهم إنه يقال لكل خسفت وكسفت. نعم.
فإذا الناس قيام يصلون،
فإذا الناس قيام، أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الناس قيام، إذا هذه تسمى إذا الفجائية، إذا الفجائية إذا التي تدل على المفاجأة، إذا ترد لمعاني، قال الديماني رحمه الله في معاني إذا ترى ظرفا لما يستقبل، والشرط عنها غالبا ما يعزل، وينتفي الشرط كالاستقبال إن بعد اليمين نحو والليل تعين، وللمفاجأة تكون حرفا وقيل وقتا ومكانا تلفا، إذا ترى ظرفا لما يستقبل. هذا أول معانيها، أن تكون للظرفية، تكون ظرف زمان ولكن ظرف لما يستقبل من الزمان، مثل إذا جاء زيد فأكرمه. إذا جاء زيد، جاء زيد ولا ما زال يأتي؟ أتى أم لم يأتي بعد؟ لم يأتي، فأنا أخبرك عن شيء تستقبله في الزمان، إذا جاء زيد فأكرمه، هذا ظرف زمان مستقبل، ثم فيها أيضا معنى الشرط، إذا جاء فأكرمه، كقول ربنا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم، هل جاء؟ لم يأتي بعده. طيب، قال هو إذا ترى ظرفا لما يستقبل، والشرط عنها غالبا ما يعزل إذا كانت للظرف، وينتفي الشرط كالاستقبال، قد تكون غير ظرف، لا يعني لا تدل على المستقبل ولا تدل على الشرط. متى؟ وينتفي الشرط كالاستقبال إن بعد اليمين، بعد القسم، نحو ماذا؟ والليل تعين، والليل إذا يغشى، والنهار إذا هذه والليل إذا يغشى، هذا هنا شرط؟ لا، ما في شرط هنا. وهل هذا ظرف لما يستقبل؟ هل ربنا يحلف بالليل الذي يغشى فيما بعد نزول هذه الآية؟ لا، يحلف ربنا بالليل إذا يغشى فيما مضى من الزمان وفيما يستقبل من الزمان، ولا لا؟ في مطلق الزمن، مفهوم؟ فإذا هذه إذا هنا لا تدل على استقبال ولا تدل على شرطية. وقد ترد إذا للدلالة على المضي، وهذا قليل، ومثله اسمعت أحسنت، ولكنه قليل في المضي، قليل، كقول ربنا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا أي فيما مضى. قال وللمفاجأة، وللمفاجأة تأتي المفاجأة، فإذا جاءت المفاجأة مثل مثلا النحويون كثيرا ما يفسرون ما يمثلون بقولهم خرجت فإذا الأسد، أنا ما أدري هذه الأمثلة يعني تفايل على رأسه خرج القصبع غادي يأكلك، ما غادي نستفدوش حنا من النحو. خرجت فإذا المطر، الجو صيف، خرجت والمطر، ففوجئت بالمطر، تقول خرجت فإذا المطر، جئت الفصل فإذا الامتحان، فإذا كانت تدل على المفاجأة اختلفوا، قال وللمفاجأة تكون حرفا، حرفا، وهذا قول ابن مالك وقول الفراء من قبله، وقيل وقتا تكون ظرف زمان وهو مذهب الزجاج ومذهب الزمخشري، وقيل ظرف مكان وهو مذهب المبرد وابن عصفور، خلافين النحاة. وهذه إذا الفجائية، هذه قضية مهمة لنفهم هذا الكلام، إذا الفجائية لا يليها إلا الجملة الإسمية، خرجت فإذا زيد قائم، خرجت الجملة الإسمية مبتدأ وخبر، قال ربنا سبحانه فنزع يده فإذا هي بيضاء، ونزع يده فإذا هي بيضاء، فإذا هي بيضاء مبتدأ خبر، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ياك وشك القرآن، لا هذه الجملة إذا هي حية، إذا هي بيضاء مبتدأ وخبر، ومثل هذا فإذا الناس قيام مبتدأ وخبر، وهذا الذي عليه أكثر النحويين، وبعضهم يجيز النصب فيقول فإذا الناس قياما على الحالية. هذه المسألة التي في إذا الفجائية التي يعقبها المبتدأ والخبر ترتبط بقصة مشهورة عند النحويين وعند الأدباء، وهي المعروفة بالمسألة الزنبورية، نسبة إلى الزنبور، تعرفون الزنبور؟ ما عرفتيه، عرفتي الزنبور؟ واش عرفتيه؟ ما تنسولك انت، ما تتلفت انت، انت ما عرفتيش الزنبور؟ شنو تقولوا انتم الزنبور؟ هو الزنبور نيت شنقول الزنبور ديك النحله ولا اش؟ لا ماشي سرق الزيت كيما عرفتي كاع الزنبور انت. لا الزنبور مثل النحل لكنه لا عسل له وإنما فيه الأذى، عرفتوه؟ طيب هذه المسألة الزنبورية نسبت إلى الزنبور لوقوع سؤال فيها ومناظرة وقضية كان فيها على ما يقال حتف سيبويه رحمه الله. يقولون إن سيبويه جاء بغداد وافدا إما على هارون الرشيد أو على يحيى بن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد، خلاف بين الرواه هذه القصة وقعت في مجلس هارون أو وقعت في مجلس وزيره يحيى بن خالد البرمكي. فلما جاء سيبويه، وسيبويه هذا شيخ مدرسة البصرة، إمام أهل البصرة في النحو، وهارون الرشيد من ندمائه الكسائي، هذا صاحبه ونديمه الذي لا يفارقه، والكسائي سوى أنه سابع القراء هو إمام مدرسة الكوفة في ذلك الزمن، وأنتم تعلمون الشداد الوطيس بين البصريين والكوفيين في مسائل الخلاف النحوية. فلما جاء سيبويه يحيى بن خالد البرمكي أراد أن يجمع بينه وبين الكسائي ليرى ما يكون إذا اقتدح زناد هذا وهذا. فحضر سيبويه، فلما جاء سيبويه تقدم إليه خلف الأحمر والفراء، فجعل الفراء الخلف يسأله، يسأل سيبويه، سألهم سألة فأجاب فيها سيبويه، فقال له خلف أخطأت. سيبويه فسأله مسألة أخرى فأجاب سيبويه، فقال الفراء أخطأت، خلف أخطأت. فسأله سؤالا ثالثا فأجاب، فقال خلف أخطأت، فقال سيبويه هذا سوء أدب، مهما كان أنا سيبويه، هبني أخطأت، أيقال لي هكذا؟ أجبه بأني أخطأت، شو سوء الأدب؟ فتقدم الفراء وقال سيبويه إن في هذا الرجل حدة وعجلة، يعني أنا أسألك. فسألهم سألة فأجاب سيبويه فقال أعد النظر فيها، يعني أخطأت. فسأله ثانية فأجاب فقال أعد النظر فيها، فسأله أيضا فأجاب فقال أعد النظر فيها، فقال سيبويه لا أكلمكما حتى أو يحضر صاحبكما فأناظره. أنتم الدراري إيش بيني وبينكم؟ قاعنا ما جي لكم أنتم. فجاء الكسائي فقال لسيبويه تسألني أم أسألك؟ وهذا كان دأب المناظرات بينهم، يعني صاحب المجلس وصاحب القاعدة الذي هو صاحب السلطان يعني يأذن لمناظره في هذا، هل تحب أن تسأل أم تحب أن تسأل؟ فقاله سيبويه بل سلني أنت. فقال الكسائي كيف تقول؟ كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. للذين لا يعني النحو بينهم وبينه الوقار، ما ولا ينبغي النحو، شوفوا يا إخواني النحو هذا علم لذيذ، علم جميل، لكن تدرون ما ما ما, ما الذي دهاه وأصابه؟ دهاه وأصابه أن درسنا إياه في الصغر من لم يكن يحسنه، فأبغضوه وبغضوه إلينا، هم يبغضونه لأنهم لا يحسنونه. واحد قاري خريج ما عرف شنو هو خريج شنو التاريخ والجغرافيا، داروا أستاذ العربية شبينه بين شي نحو والحال وما نعرفت شنو هذا، ما تفهمش داك الشيء، يقرا شي كتاب ما تفهموش، تيجي للدراسه يقول لك شي حاجه ما تفهمهاش، تدوز امتحان ما تنقطك شي زيرويات وشي وحدات وشي جوج، تتبغض انت داك الشيء، فتظن ان النحو شيء لا يفهم ومستغلق، وهو مظلوم النحو، مظلوم، الله يسامح لنا منه. لأعطيكم دليلا على سهولته، وإن سمعتم الكسائي وهذا المسائل سهل، هو وهي وأنا وأنتم، هذه تسمى ضمائر الرفع، ضمائر الرفع لا تكون إلا في الرفع، في سياق الرفع، إياي إياك إيا، هذه تسمى ضمائر نصب، فإذا رأيت هو وهي تعرف أنه المقام مقام رفع، إذا رأيت إياها إياه تعرف أنه مقام نصب، أن هذا ينصب. نحن قلنا إذا يأتي بعدها المبتدأ والخبر، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، فالمنبغي أن يقال إذا هو هي، لأن هو للرفع وهي ضمير رفع. هو يسأله هل تقول كيف تقول العرب؟ كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. فقال سيبويه إذا هو هي مبتدا خبر، هي خبر مرفوع واضح، فغلطه الكسائي. ثم سأله مسائل من هذا الباب، خرجت فإذا عبد الله القائم أو القائمة، كل ذلك يقول فيه سيبويه العرب لا تنطق بذلك إلا مرفوعا. فقال الكسائي أخطأت، ليس هذا من كلام العرب، العرب ترفع هذا وتنصبه، إذا هو هي وإذا هو إياها يجوز الوجهان. أنا قلت لكم فإذا الناس قيام وبعضهم يجيز، فإذا الناس قياما. فسيبويه الكسائي من يحكم بينهما؟ قال يحيى بن خالد هذا صاحب المجلس، قال أنتما إماما بلديكما وقد اختلفتما، فمن يحكم بينكما؟ فقال كسائي هذه العرب ببابك، هي تحكم، هذا كلام العرب، سألهم ماذا تقولون. فقال له يحيى أنصفت، فأذن لمن كان من الأعراب في باب يحيى بن خالد، فدخلوا فسألهم فأجابوا بمثل ما أجاب الكسائي، فأسقط في يد سيبويه. فالتفت إليه يحيى بن خالد الوزير وقال له قد سمعت أيها الرجل، ولا غير أيها الرجل، مبقاش إمام، قد سمعت أيها الرجل. فاستكان سيبويه، فقال الكسائي أصلح الله الوزير، إنه أتى من بلده قاصدا معروفك، فإن رأيت ألا ترده خائبا فافعل. فأمر له بمئة ألف درهم وانصرف سيبويه، قالوا فرجع فذهب إلى فارس فلم يزل فيها حتى مات، وبعضهم يقول لم يزل أسفا حزينا من تلك المناظرة حتى كانت سبب حتفه وموته رحمة الله عليه. الرواة الأخبار بعضهم يقول إن الكسائي كان أعطى رشوة لأولئك الأعراب، وبعضهم يقول إن أولئك الأعراب كانوا يعرفون من الكسائي وأنه جليس هارون الرشيد وأنه نديم، وأما سيبويه من سيبويه، فأن يطلبوا الزلفى عند نديم السلطان، عند نديم الخليفة، خير من أن يعني يغضبوه. فلذلك قالوا ما قالوا. والذي عندي أنا أن الكسائي رحمه الله كان أتقى لله من أن يزدلف إليه المنافقون أو يعطيهم الرشوة. وعلى كل حال فقول البصري سيبويه جار على قواعد النحو، وقول الكسائي جار على قواعد الكوفيين الذين يجعلون أكثر ما يسمعون عن العرب قياسا ويقيسون عليه. وقد أحسن الأديب أبو الحسن حازم القرطاجني الأندلسي في منظومته النحوية حيث يصف هذه القضية يقول: لذاك أعيت على الأفهام مسألة أهدت إلى سيبويه الحتف والغمم، قد كانت العقرب العوجاء أحسبها قدما أشد من الزنبور وقع حما. وفي الجواب عليها: هل إذا هو هي أم هل إذا هو إياها قد اختصما، وغلط وخطأ ابن زياد وابن حمزة فيما قال ما قاله ما قال فيها أبو بشر وقد ظلما. وغلط ابن زياد، ابن زياد والفراء، وابن حمزة هو الكسائي، وغلط ابن زياد وابن حمزة فيما قال فيها أبو بشر، أبو بشر سيبوي عثمان عمرو بن عثمان، وقد ظلما. وغاض عمرا علي في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما. عمرو سيبوي، علي الكسائي، غاض علي عمرا، وغاض عمرا علي في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما، كغيظ عمرو عليا في حكومته، كغيظ عمرو بن العاص علي بن أبي طالب في حكومته يا ليته لم يكن في أمره حكما. فظل بالكرب مكظوما وقد كربت بالنفس أنفاسه أن تبلغ الكظم، قضت عليه بغير الحق طائفة حتى قضى هدرا ما بينهم هدما. من كل أجور حكما من سدوم قضى عمرو بن عثمان مما قد قضى سدما، فأصبحت بعده الأنفاس كامنة في كل صدر كأن قد كظ أو كظما، وأصبحت بعده الأنقاس باكية في كل طرس كغيث كدمع سح وانسجما. وليس يخلو امرؤ من حاسد أضم لولا التنافس في الدنيا لما أضم، والغبن في العلم أشجى محنة علمت، الغبن في العلم أشجى محنة علمت، وأبرح الناس شجوا عالم هضم. رحمة الله عليه. نعم.
فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس،
فقلت ما للناس، من يسأل؟ أسماء. ومن يسأل؟ عائشة. أليست عائشة تصلي؟ بلى. وأليست أسماء تراها تصلي؟ بلى. وهل يسأل المصلي؟ نعم. هذا فيه دليل على أن المصلي يجوز أن يخاطب بما لا يشغله عن صلاته ولا يصرفه عنها، ويمكن أن يجيب عن ذلك بالإشارة كما صنعت عائشة.
فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله.
فأشارت بيدها نحو السماء، مجيبة وهي تصلي، ولهذا قلنا هذا فيه دليل على هذا الذي ذكرت لكم. وقالت سبحان الله، عائشة ماذا قالت؟ سبحان، وهي تصلي. هذا فيه دليل للمالكية على أن من نابه شيء في الصلاة فإنه يسبح رجلا كان أو امرأة. مذهبنا أن من نابه شيء في الصلاة فإنه يسبح رجلا كان أو امرأة. ما الدليل على هذا؟ أدلة منها هذا الباب. فعائشة نابها هذا الذي في الصلاة فسبحت. وليس مذهب المالكية في المشهور عنهم على التصفيق، فإنهم يرون أن النساء كالرجال يسبحن ولا يصفقن. وفي المدونة قال ابن القاسم: كان مالك يضعف التصفيق للنساء ويقول: قد جاء حديث التصفيق وجاء ما يدل على ضعفه، قوله: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وكان مالك يرى التسبيح للرجال والنساء جميعا. هو بين ابن القاسم استدلال مالك رحمه الله. ما وجه استدلال؟ من نابه شيء فليسبح. من هذه من الأسماء المبهمة التي تدل على العموم. من نابه شيء؟ جمهور العلماء من الشافعية والحنفية والحنابلة يخالفوننا في هذه القضية، ويرون أن من هذه تدل على العموم، لكن ورد ما يخصصها. ما الذي يخصصها؟ وحديث الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهو في الموطأ أيضا بلفظ إنما التصفيق للنساء. طيب أنا ما ردنا على هذا الحديث؟ كيف نؤوله؟ كيف نوجهه؟ كيف ننزله؟ كيف نفهمه؟ هو عندنا لا يقال مالك لم يبلغه ولم يعرفه أو يرويه في موطئه. المالكية يرون أن هذا الحديث المالكية والجمهور يرون أن هذا خبر. التصفيق هذا خبر ولا لا؟ لكنه عند الجمهور خبر يراد به الإنشاء، وعند المالكية خبر يراد به الإخبار. ما معنى هذا؟ معناه عند المالكية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن عادة النساء إذا نابهن شيء، يعني التصفيق للنساء يعني هذا دأبهن، هذه عادتهن، إذا حصل لهن شيء في الصلاة فإنهن يصفقن. وعادة الرجال التسبيح، وليس يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يصفقن، لا يراد به يا معشر النساء صفقن ويا معشر الرجال سبحوا، لا، يقول هذا خبأ، هذا دأبهن وهذه عادتهن، التصفيق لهن، مفهوم. ولكن الجمهور يحملونه على الإنشاء. وهذه مسألة أيضا تقدمت لنا في هذه المجالس وذكرنا الخلاف فيها. ومن المالكية من خالف المذهب ورأى أن هذا تشريع وليس إخبارا، وأن النساء يصفقن ولا يسبحن. ولكن حديث عائشة أيضا يعني دليل للمشهور في مذهب المالكية، والله أعلم. نعم.
وقالت سبحان الله.
طيب الآن أسماء رضي الله عنها تسأل، قالت ما للناس، ما شأنها تسأل عن الناس، ما بال الناس، ماذا يصنع الناس؟ يصلون في غير وقت صلاة، فهي تسأل ما لهم يصلون في مثل هذا الوقت. طيب ألم تخسف الشمس؟ أليس في الحديث خسفت الشمس؟ فكيف تسأل هي ما للناس؟ كيف لم تكن تعلم؟ هل هذا الخسوف يكون بالإخبار أم يكون بالرؤية؟ كل الناس ترى الخسوف ولا لا؟ لا لا لا، هي لم تلاحظ خسوفا أصلا، لم تلاحظ خسوفا، ولو لاحظته ما سألت ما للناس. يعني تعلم حينئذ أنهم يصلون لأجل هذا الشيء غير المعتاد، أن الدنيا أظلمت في الظهيرة، مفهوم، لكنها لم تلاحظ الخسوف. ولماذا لم تلاحظه؟ أكانت عمياء؟ ها أحسنت، كان الخسوف جزئيا، لم تغطى الشمس كلها، إنما غطي بعضها، ولذلك هي لم تلاحظ هذا المغطى، مفهوم، فسألت. ما معنى هذا؟ هذا دليل لمن ذهب من الفقهاء أن صلاة الكسوف تشرع وإن كان الكسوف جزئيا، لأن هذا محل خلاف بين الفقهاء. منهم من يقول إن صلاة الكسوف ليست مشروعة إلا إذا كسفت الشمس كلها، وبعضهم يقول لا يشترط هذا، وهذا الحديث دليل على هذا، وأنه إذا كسفت بعضا أو كلا فإن صلاة الكسوف تشرع حينئذ. نعم.
فقلت آية،
فقلت آية، آية يعني أهي آية، الكلام في حذف. طيب أهي آية، آية على ما، آية على ماذا؟ هذا الكسوف آية على ماذا؟ آية على العذاب، آية على قيام الساعة، آية على قرب العذاب. ولهذا شرعت الصلاة والذكر في كسوف الشمس، في خسوف القمر. لماذا؟ لأن هذا تغير للناموس الذي خلق الله عليه الأرض، وقد يؤذن بقيام الساعة وانصرام الدنيا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تكشف ويأمر بذلك. وأنتم ترون الآن استهانة الناس بمثل هذا، ويرون كأنه منظر، كأنه سياحة، كأنه وكذا، ولاحظ الشمس وشوفوا واشتري النظارة الشمسية وإياكم، أش من نظارة وش تمسالي وأسير تصلي، وإذا قامت الساعة يرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحسن ما تقوم الساعة عليك فيه، وهو ذكرك لله وسجودك بين يديه. نعم.
فأشارت برأسها أن نعم.
فأشارت برأسها أن نعم. هذه أن تفسر إشارة، لأن لو قال فأشارت برأسها هل كنا نفهم ما معنى الإشارة؟ أشارت برأسها، لما قال فأشارت برأسها أن نعم فهمنا الإشارة، فأن هذه مفسرة، أن مفسرة، أن مفسرة. ويدل لورودها مفسرة قول ربنا سبحانه وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أحسنت، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضوا علينا، تفسير لي للنداء. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيها، ولكن هذا كله تفسير للوحي. لكن هذه مسألة خلافية بين بين النحاة أيضا. الكوفيون يمنعون أن ترد أن مفسرة، هذا مذهب البصريين. الكوفيون يقولون لا ترد أن تفسيرية أبدا، والبصريون الذين يجيزون ذلك يشترطون له شروطا، يقولون لابد أن تتقدمها جملة، ولا بد أن يكون في هذه الجملة التي تقدمتها معنى القول دون حروفه، ونادى أصحاب الجنة معنى القول دون حروفه، وأن تكون بعد وأن لا تكون مجرورة بالباء، لأن بأن كذا، وأن يكون بعدها جملة مستقلة، وهذا الذي عقده السلطان مولاي عبد الحفيظ العلوي، تعرفونه، في نظمه الذي نظم به مغني اللبيب، اسمه السبك العجيب في نظم مغني اللبيب، يقول فيه: أما المفسرة يا من قدر، ويتحدث في باب أن التي تأتي لكذا والتي تأتي لكذا، فيقول: أما المفسرة يا من قدر فهي كأن في كل أمر قد جرى، وربما احتمل أن تكون أن في لايتين ذات وجهين يا عين، والكوفيون منعوا أن تقع أن ذات تفسير لدى من قد وعى، ومن لها أجاز قال بشروط خمسين بلا شك لها خمسين بلا شك لأمرها تحيط إلى آخره، وذكر بعض ما ذكرنا لكم، نعم. هو مناقشة الخلاف بين البصريين والكوفيين يخرجون عن المقصود، فنحن نشير لكم ومن أراد وندلكم على بعض المظان، ومن أراد بعد ذلك أن يفسح خطوه في هذا فليرجع إلى المظان التي نذكر. نعم.
فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي.
قالت: فقمت، أي فقمت أصلي حتى تجلاني الغشي. تجلاني أي تجللني، أي غطاني الغشي. الغشي يعني هو حال قريب من الإغماء. الغشي مصدر غشي، يغشى غشيا، غوشي عليه، إذا أوشك أن يغمى عليه، هو قبل الإغماء، فإذا زاد وقع الإنسان في الإغماء. طيب، وأصابها الغشي بسبب طول القيام، فقمت حتى تجلاني الغشي. نعم.
وجعلت أصب فوق رأس الماء.
لماذا تصب فوق رأسها الماء؟ لكشف ما تجلاها من الغشي، احتمال، أو لأن اليوم كان شديد الحر. قد روى مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال بأصحابه حتى جعلوا يخرون. ونحن قد تحدثنا عن صفة صلاة الكسوف، وهي صلاة طويلة طويلة طويلة، هي صلاة الكسوف فيها في كل هي ركعتان، وفي كل ركعتين ركوعان وسجودان، تقوم ثم تركع ثم تقوم ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ثم تجلس ثم تسجد ثم تقوم، وتصنع في الثانية كما صنعت في الأولى. لكن في ذلك القيام تقرأ طويلا طويلا طويلا. نحن المالكية نقدر ذلك في الركعة الأولى في الركوع الأول بالبقرة، يقوم بالبقرة ويحني قدرها، والثاني بآل عمران واركع نحوها، وفي الثانية وفي قيامها النساء والمائدة. شحال من حزب هذا ختمت القرآن. فلذلك تجلها الغشي والصحابة يخرون. نعم.
فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه.
قالت هي تقص أسماء رضي الله عنها تقول: فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأسي الماء فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أثنى عليه. كيف ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ رسول الله يصلي وهي تصلي بصلاته، ويتجلاها الغشي وتصب الماء على رأسها، فكيف فحمد الله أثنى عليه؟ معناه أحسن طوات الكلام، الكلام فيه حذف تقديره: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته فأقبل على الناس فحمد الله أثنى عليه. لكن لم تحتاج إلى ذكر هذا كله لأنه مفهوم، ولأن العرب قوم لطاف شفاف، ليسوا غلاظ الأفهام ولا غلاظ ولا عراض الرقاب، لا يفهموا الكلام. لا ما يقول لها، لا تجد أحدا ممن سمع أسماء أو من سامع ممن حدث أسماء أو سمع ممن سمع من أسماء يقول، وهكذا سلسل يقول: وكيف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكيف حمد الله. وإذا رأيت من يقول هذا في سوى درس تعليم حتى لا تدخلني مع هؤلاء، فاعلم أنه أعجمي الذهن والفهم. وهذا موجود، حذف ما يعلم قاعدة، ياك أحذف ما يعلم جائز. قال ربنا سبحانه حاكيا عن الملك: يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق، ما هو الآن يقول لهم: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق؟ هكذا يعني يوسف في السجن، واش أنتو؟ هل هو يقول، ومن يخاطب؟ يخاطب الملك. أنا يقول: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق. لا، فأرسلوه فأتى يوسف فقاله يوسف أيها الصديق. لكن هل أحد يعترض على القرآن؟ من هل أبو جهل اعترض على القرآن في هذه؟ أبو جهل هل آمن بالقرآن؟ لا، لم يؤمن، ومع ذلك لم يعترض عليه من جهة العربية، لا أبو جهل ولا أبو لهب. ولذلك لما جاء الراوندي الملحد الكافر القديم وطعن في القرآن وأن فيه أغلاطا وأنه كذا، وأجابه بعض المعتزلة، كان من جملة ما قال، قال له أحدهم: لا باس لا باس، وإذا نجى الله الناس فلا نجى ذلك الرأس. هب يا ابن الراوندي أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا، أفتنكر أن يكون عربيا؟ ما هي، لا، هل تنكر كونه عربيا؟ فمن أين يتطرق إليه الغلط وهو يتكلم بالعربية وهو عربي؟ مفهوم. فحجه. قال ربنا سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، أي فيقولون لهم سلام عليكم، سأل الله أن نكون ممن يقال لنا ذلك.
نعم. فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه.
فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، هذا دليل للشافعية رحمهم الله عندما يقولون إن صلاة الكسوف فيها خطبة، يقول: ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى، حمد الله وأثنى عليه، يعني وخطب، سيتكلم، هذه خطبة. ويخالفهم الجمهور من المالكية والحنابلة والحنفية، فيقولون هذه ليست خطبة، إنما هذا وعظ وزجر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليست خطبة على سنن خطبة العيدين وخطبة الجمعة. وهذه مسألة كانت تقدمت لنا، ونحن قلنا فيها كلام البشار يقول: ووقتها كالعيد وقرأ سرا، لا خطبة فيها ولكن زجرا. نعم.
ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقامي هذا. نحن قد تقدم لنا الحديث عن الخلاف بين العلماء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة والنار، هل رأى الجنة والنار أو رأى مثال الجنة والنار؟ هذا خلاف بين العلماء، وقد ذكرنا مستند كل مما صح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح، وهذا متقدم كلام عنه تقدم، قد صح ما يدل على أنه رأى الجنة والنار عيناهما، وقد صح ما يدل على أنه رأى مثال الجنة والنار لا الجنة والنار. وأيما كان، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون عظاما، رأى صلى الله عليه وسلم عنقودا من عناقيد الجنة وهم بأخذه صلى الله عليه وسلم، ورأى المرأة التي تعذب بسبب الهرة التي أمسكتها حتى ماتت. روى البخاري في صحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع ثم فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف، ثم قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم، قال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها ألا أخذت من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، وحتى فإذا امرأة قال أحسب أنه قال: تخدشها هرة، فقلت: ما شأن هذه؟ فقالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو من خشاش الأرض. ورأى صلى الله عليه وسلم أيضا عمرو بن لحي، عمرو بن مالك الذي سيب السوائب، والذي كان أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام، رآه في النار. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أنه كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف، وذكر بعد ما قال، فكان من جملة ما قاله صلى الله عليه وسلم: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، كل شيء تدخلونه، جنة، نار، قبر، كل ما يدخل عرض علي، فعرضت علي الجنة فتناولت منها، حتى لو تناولت منها قطفا لأخذته، فقصرت عنه يدي. وعرضت علي النار فرأيت امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة، في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم ترسلها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، سأل الله العافية، والقصب الأمعاء. وعندما تسمعون هذه الأحاديث التي تحدثكم عن النار وما فيها من العذاب، سأل الله العافية، استعيذ بالله منها، لا تكون كالسواري والصخور والجدران، ولعل هذه الجدران لو نطقت وتكلمت، أو لو أسمعنا الله كلامها لسمعناها تستعيذ. ونحن أشد قسوة من صخر، تسمع هذا الذي لو كان فينا شيء من حياة لأغمي علينا لأجله، ومع ذلك حتى نعوذ بالله قد كنت أسمع ما أدركنا من العلماء إذا قرئ عليه مثل هذا لا تكاد تسمعه، يعني يعلق على الحديث ولكن تعليق ويتخلله دعاء كثير نعوذ بالله نعوذ ويكاد يبكي، فترى من حاله وتفهم من حاله أكثر مما تقرأه من شرح الحديث بالكتاب، لأن الناس تعقيل هذا الذي تقرأ، تعقيل هذا الذي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وقد تقدم في الموطأ لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ورأى رسول الله، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب، التي يذكرها ربنا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، هذاك الذي سيبها فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النار يحطم بعضها بعضا، روى البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها وذكرت حديث الكسوف وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه صلى الله عليه وسلم، فكان من كلامه قال ورأيت النار يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى النار نعوذ بالله نعوذ بالله. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه بعصاه، المحجن عصا كالعكاز أعلاها معوج محقوقف. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث الكسوف، وروى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وفيها قال صلى الله عليه وسلم ورأيت صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه إذا فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإذا غفل عنه ذهب به. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب النعلين السبتيتين، ولا تقول السبتيتين، قال عبد العزيز المغربي في نظمه لمثلث قطرب السبت نعل، السبت يوم عبدا، والسبت نعل حمدا، والسبت نبت وجد في معمر أو سبسبي. رأى صلى الله عليه وسلم صاحب النعلين السبتيتين، بعض العلماء يجعله هذا يجعله هو صاحب المحجن وبعضهم يجعله غيره، وذلك ما رواه النسائي في سننه عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، وقد روى ما روى إخوانه من كسوف الشمس ومن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قال ورأيت صاحب السبتيتين أخا بني الدعداع يدفع بعصا ذات شعبين في النار، سأل الله العافية، يدفع فيها كأنه يريد أن يخرج وتدفعه الزبانية بتلك العصا في النار، سأل الله العافية. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الذي سارق ناقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما روى أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدما صلى قال في جملة ما قاله قال ورأيت سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء في النار، وذلك في الحديث الذي روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم ورأيت الجنة فأردت أن أتناول منها عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وأريت النار، سأل الله العافية، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. فإذا ورأيت أكثر أهلها النساء فقيل يا رسول الله بما؟ قال صلى الله عليه وسلم يكفرن، فقيل يكفرن بالله، فقال صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، تحسن إلى إحداهن الدار كله، فإذا رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا مجمل ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الجنة والنار. فانظروا رحمكم الله، واحد يأخذ يسرق من الحاج، هذا الحاج ما الذي يحمله معه؟ إحرام، لعله لا يسوي درهمين، ومع ذلك أو أنت تذهب إلى الحج ماذا تحمل معك؟ قارة ماء حصيرا تضع عليه جنبك إذا نمت في مزدلفة وفي ماذا تبقاش عندك تذهب أنت معك في الحج فأثناء الحج تحمل ماذا تحمل؟ ربما يجر ما لا قيمة له وما لا بال له. ومع ذلك هو رأه النبي صلى الله عليه وسلم في النار سرق بدنتين ناقتين ما قيمة ناقتين ويراه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. تكفر المرأة إحسان رجل إحسان زوجها يصنع مرأة واش هذه الكلمة وربما يعفو عنها زوجها لكن ربنا يغضب. فعندما تسمعون مثل هذا الشيء ينبغي أن نسأل الله التوفيق لأن نكون أبعد شيء عن تعاطي هذه الأسباب التي من أجلها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى في النار. سأل الله أن يسلكنا في من يأخذ الله بهم إلى الجنة ونعوذ بالله من ناره وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.